الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزيلا. اما بعد ايها الاخوه الكرام، نجدد الترحيب بفضيله الشيخ الاستاذ الدكتور صالح بن سعد الحي لاهل الجنه وعقيده، نسال الله عز وجل ان يوفقه وان يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته انه على عيشه قديمه. كما نجدد الترحيب بكم ايها الاخوه الكريم وفضلاء المساجد، لان المساجد معكم جميعا، ونوصل في شرف اصول السنه للامام الخميني. فتفضل الشيخ او تفضل.
نعم، على خير. بقي لنا شيء عفوا، لا بقي لنا شيء بشان الصحابه.
الفيوة الفيوة.
أي موضوع؟
عن الفيوة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي بالله، تكلمنا بالأمس عن بعض المسائل، وكنا قد تكلمنا على بعض ما يتعلق بموقف المسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الغر الميامين الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم رضي الله. وقد قرر الشيخ الحميدي رحمه الله تعالى في نهاية الكلام على موضوع الصحابة بأن السلف قد قرروا أن من ينال منهم فإنه لا حق لهم في الفيء، لا حق له في الفيء، والفيء هو ما أفاء الله به على المسلمين من غير قتال ولا جهاد، يعني البلاد التي لم تفتح عنوة وإنما فتحت صلحا، فيكون ما يحصل منها من خيرات راجعا إلى رأي الإمام يجعله في بيت مال المسلمين أو يوزعه بحسب ما تقتضيه المصلحة. ولذلك يقول الله عز وجل: ما أفاء وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فهذا هو الفيء. وقد قرر السلف أن من تنقص الصحابة أو سبهم أو نال منهم أو كفرهم أو اعتدى على أعراضهم أو تكلم فيهم فإنه لا نصيب له في هذا الفيء مع المسلمين، لأن المسلمين إذا غنموا شيئا إن كان قد غنمه المسلمون بطريق الحرب فإنه يخرج منه الخمس لله ولرسوله، ثم تقسم الأربع الأخماس الأخرى الأربعة الأخماس الأخرى على المجاهدين. وأما إذا كان مما أفاء الله على رسوله من غير قتال فهذا يعود إلى بيت المال يجعله الإمام وأمير المسلمين حيث يشاء بحسب ما تقتضيه المصلحة. فقد أخبر الإمام الحميدي شيخ البخاري رحمه الله تعالى ونقل عن السلف أن من آل الصحابة أو تنقصهم فإنه لا نصيب له في هذا الخير. قل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فالنيل من الصحابة أو غمزهم أو لمزهم جريمة كبرى. يقول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عندما سئل عما جرى بين الصحابة قال: أولئك قوم طهر الله سيوفنا وأيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. والفتنة التي جرت بينهم نرجو الله أن تكون مغتفرة مقابل ما قدموا للإسلام والمسلمين، وأن هذه فتنة قد حصلت ولا يجوز الخوض فيها، ولا النيل من الصحابة من أجلها. يقول علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه، يقول: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. هذا قول عظيم، يعني هؤلاء كانوا شاركوا في موقعة الجنة، ومنهم الصحابيان الجليلان طلحة والزبير رضي الله عنهما. فقال: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني في الجنة، إخوانا على سر متقابلين. فالمسلم الحق هو الذي يطهر قلبه ولسانه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم عدول كما أسلفنا بالأمس، ولا يجوز غمزهم ولا لمزهم ولا تنقص أحد منهم مهما بدر منهم. وعندما نذكر بعض ما جرى يمكن أن نذكر العبرة وللذب عنهم، وأما أن يذكر على سبيل الذم أو الغنز أو اللمز فهذا محرم، لأن هؤلاء هم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون خير الناس أقرب، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللفظ الصحيح خير الناس، وفي رواية فيها كلام خير القرون، خير الناس إيش؟ قرني، يعني الجيل الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جيل من؟ جيل الصحابة. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فعلينا أن الحديث الذي ذكرناه قبل قليل فيه يعني فائدة عظيمة: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا. من جاء بعد الصحابة على رأسهم التابعون، لو أنفقوا نفقة بمقدار أو بحجم جبل أحد ما بلغ مد أحدهم، أحد الصحابة أي كان، أقل صحابي، مهما بذلنا ومن بذل التابعون قبلنا لن يبلغوا حتى أقل من مثقال ذرة من جبل أحد. فعلينا أن نذب عنه وأن نسخر أقلامنا وكتبنا ومقالاتنا ووسائل إعلامنا في الذب عن هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وألا نسمح لأحد أن يخدشهم البتة. بالأمس طرح سؤال يقول: يعني هل نقف هذا الموقف من جميع الصحابة ونحن نعرف أن هناك بعض المنافقين؟ والجواب عن ذلك أننا إذا قلنا الصحابة لا نعني من لا يدخل بينهم من المنافقون، لا يدخلون بحال من الأحوال. ولذلك تعريف ابن حجر رحمه الله دقيق: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. هل المنافقون مسلمون؟ أجيبوا عباد الله، ليسوا مسلمين، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. المنافق هو من يظهر الإسلام ويظهر الكفر. فنحن إذا قلنا الصحابي لا يدخل أي منافق أبدا في مع هؤلاء الصحابة. ولذلك السؤال غير واضح، ما نقول كيف نعمهم جميعا ونتوقع عنهم جميعا بينما نعلم أن في المدينة في منافقين؟ لا، هذا السؤال غير وارد البتة. لماذا؟ لأن المنافق ليس صحابيا، ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه، لأنه لقيه كافرا ومات إيش؟ كافرا. أما الصحابة هم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين وماتوا على هذا، وماتوا على الإسلام. لذلك هذا السؤال غير وارد البتة، غير وارد البتة. فلا، الآن نحن مبتلين بفكار غير أولئك الذين ينالون من الصحابة من الفرق الضالة من الخوارج والرافضة، لكن نحن نقول إن حتى بعض الكتاب من السنة وقعوا في هذا الوحي، وقعوا في هذا الوحي. فهناك من نال من معاوية رضي الله عنه وعمرو بن العاص وغيره، بل قال صاحب العدالة الاجتماعية، قال: إن كل من شارك في صفين والجمل قد ارتدوا عن الإسلام. إذا من بقي من الصحابة؟ ما بقي أحد. فمن هؤلاء الكتاب نحذر من كتبهم ومن مقولاتهم. وإن عدوا دعاة، وإن عدهم بعض الناس دعاة إلى الإسلام، أحدهم قريبا يرمز معاوية وأبا سفيان رضي الله عنهما. أيوب السختياني رحمه الله تعالى يقول: امتحن الناس بمعاوية خال المؤمنين. لماذا سموه خال المؤمنين؟ نعم، لأن أخته جويه هي أمنا أم المؤمنين، رملة أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان بنت جويه، أخته أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان، هي أخت من؟ أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وهي أم المؤمنين. فلذلك يقول السختياني: امتحن الناس، يعني على الإسلام، انظروا إلى مدى موالاتهم لمن؟ لمعاوية رضي الله عنه. امتحن الناس بمعاوية، يعني على الإسلام. فالصحابة حمى، فمن حاول أن يقع في هذا الحمى أو أن يقرب منه فإنه يقع فيه. ولذلك يجب علينا أن نحافظ على هذا الحمى، وألا نسمح لأحد أن يمسه أو أن يقرب منه. فمن حام حول الحمى وقع فيه، يجب أن نحترمه. وصلني بحث من بلد ما، من جامعة ما، للتقييم، يريد صاحبه أن يرقى به إلى أستاذ مشاهد، فأرسلوه إلي للتقويم. عنوان البحث: خدعة التحكيم. خدعة التحكيم، يقصدون بالتحكيم ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، تصوروا ماذا في هذا البحث؟ ليس في البحث إلا السبق لعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان فقط. هذا هو البحث العلمي من جامعة سنية في بلد الإسلام يريد أن يرفع به الحساب مشاهدة. لما قرأت هذا البحث وجدت فيه 25 سبا لأمير المؤمنين معاوية وللصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنهما. لكن أبشركم أن الرجل رجع فقد كتبت له جميع الملحوظات ودلته على المراجع الصحيحة التي يمكن أن يرجع إليها في هذا الباب من كتب السلف ومن كتب أهل السنة. لا يرجع لا إلى مروج الذهب للمسعود ولا إلى كتاب يعقوب الفاسدين وكتابان الضائعان وكتاب الأغاني لأهل الفرج الأصبهان. ليس في هذه الكتب إلا سب الصحابة والكذب عليهم والنيل منهم. فاحذروا من ذلك إخوتي طلاب العلم، فإن ذلك في غاية الخطورة. ونحن يعني ننظر نقيم الناس من خلال مواقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والقرآن كلام الله. سمعت سفيان بن عيينة يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدئ، لم نسمع أحدا يقول هذا.
القرآن كلام الله، القرآن هو كتاب الله عز وجل الذي نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبلغه بكل أمانة وصدق، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم بكل أمانة وصدق، وهو كلام الله منه بدا وإليه يعود. كلام الله الذي تكلم به الحقيقة لا مجاز، لفظه ومعناه كله كلام الله تبارك وتعالى. ولن نتفرق لشبه المعتزلة والجهمية في هذا الباب، لأننا نشير إشارة إلى بعض المسائل. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله. فالقرآن كلام الله حقا لفظه ومعناه. وحتى يرسخ في الذهن أو حتى ترسخ في الذهن عقيدة السلف تجاه هذا الموضوع، لعلي أعنصره في 8 أو في 8 نقاط أو في 8 أمور. الأمر الأول أنه كلام الله حقيقة تكلم به حقيقة لا مجازا، لفظه ومعناه ولم يعبر عنه أحد ولم يتكلم عنه أحد، بل هو كلام الله الذي تكلم به حقيقة لفظه ومعناه. ثانيا أن جبريل سمعه من الله تبارك وتعالى سماعا حقيقيا، ولو لم يكن كذلك لما سمي كلام الله. فجبريل سمعه من رب العالمين مباشرة. وثالثا أن الله تكلم به بحرف وصوت ولم يتكلم عنه أحد. ولذلك رد الإمام السدجي رحمه الله تعالى على منكري الحرف والصوت، لأن بعض الطوائف المنحرفة عن الجادة يقولون نعم إن الله تكلم به لكن بدون حرف ولا صوت، والذي يتكلم بدون حرف ولا صوت ولا صوت تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذا الأمر الثالث نقول إن الله تكلم به حرف وصوت. ورسالة السجزي في الرد على المعتزلة ومن نحى نحوهم كتاب أو رسالة بعنوان الحرف وماذا والصوت. والأمر الرابع أنه كلام الله المنزل غير مخلوق، أنه كلام الله المنزل غير مخلوق. قبل أن تظهر الجهمية والمعتزلة ما كان المسلمون يحتاجون إلى هذا القيد بأن يقول غير مخلوق، لأن الناس كانوا على الفطرة لم تتلوث فطرهم بأوضار الفلسفة وأدران المنطق. فلما تلوثت الفطر بأدران الفلسفة وأوضار المنطق اضطر السلف أن يقيدوا كلام الله المنزل غير إيه؟ غير مخلوق. الأمر الخامس أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. والأمر السادس أن الكلام المحفوظ في الصدور هو أن القرآن المحفوظ في الصدور هو ماذا؟ هو كلام الله. أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. والأمر السابع أن القرآن المكتوب في المصحف هو كلام الله، أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. ثم يأتي الأمر الثامن ما يتعلق بالورق والحجر، هذان مخلوقان. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله ومداده والرق مخلوقان في النونية الكافية، ومداده والرق، المداد الحبر والرق يعني ماذا؟ الورق مخلوقا. يعني السلف كانوا يختصرون، لكن أنا جعلته في نقاط حتى يرسخ في الذهن. ولا بإمكانك أن تقول جملة واحدة القرآن هو كلام الله الذي تكلم به حقيقة لفظه ومعناه، سمعه جبريل من الله تعالى بحرف وصوت، وهو كلام الله المنزل غير مخلوق، سواء تلي بالألسن أو كتب في المصحف أو حفظت الصدور فكله ماذا؟ كلام الله عز وجل. هذا ما يجب أن يقفه المسلم من القرآن، وأنه كلام الله تبارك وتعالى. وأما تعبير السلف بأنه غير مخلوق، فقد تقدم لنا أنه اضطر إلى ذلك عندما ظهرت فرق المعتزلة والجهمية الذين قالوا إن القرآن مخلوق. والعجيب في أمرنا لن نتعرض لشبههم، لكن سأبين فقط تناقضا معينا عندهم. المعتزلة بهذا القول عندما طرحوا بعض الشبه جعلوا ما ليس مخلوقا غير مخلوق، وجعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق. من يحل هذا اللغز؟ ليس بلغز يعني هذه المسألة. من يوضح لي؟ تفضل. ايوه احسن. هم يقولون ان اعمال العباد، افعال العباد غير مخلوقه، وقالوا ان القران مخلوق، فهذا تناقض. جعلوا القران الذي هو كلام الله مخلوقا، وهو صفه الله عز وجل، واخرجوا افعال العباد من ان تكون مخلوقة لله عز وجل. أدخلوا القرآن في قول الله تعالى الله خالق كل شيء، وأخرجوا أفعال العباد من قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. أليس هذا تناقضا؟ تناقض واضح. الله عز وجل هو الذي قال انه خلق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهم يقولون افعال العباد غير مخلوقه، وهو قال الله خلقكم وما تعملون، وما تعملون معطوف على الكاف، خلقكم ايها الناس وخلق ماذا؟ ما تعملون. اما قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا لا يكفر به الا المخلوق، بدليل ان الله تبارك وتعالى هو الذي وصف نفسه بانه يتكلم، والمقصود الله خالق كل شيء مخلوق، والقران ليس مخلوقا. اخيرا نرد على بعض المؤولة الذين يقول نحن ما نقول مخلوق مثل المعتزلة، لكن قولهم يرجع إلى أنهم يقعون في نفس كلام من المعتزلة فيعتقدون أنه مخلوق. قالوا ماذا؟ قالوا نحن نقول، بعض المؤولة يقولون نحن نقول القرآن كلام الله نفسه، لأن الله لا يتكلم حقيقة وإنما هذا كلام الناس، يعني كلم موسى تكليما كلام نفسه، والقرآن كلام نفسه، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم كلام نفسه، وكلم آدم كلام نفسه، ويكلم أهل الجنة كلام نفسه، يعني عقول منكوسة تماما. طيب ما تقولنا في القرآن يا جماعة؟ نسأل الله أن يقول الصواب. قالوا نقول القرآن عبارة عن كلام الله، وبعضهم يقول القرآن حكاية عن كلام الله، وليس هو حقيقة كلام الله. إذا رجعوا إلى أن القرآن إيش؟ ها؟ مخلوق. رجعوا إلى أن القرآن مخلوق ما دام عبارة عن كلام الله. طيب من الذي عبر عن الله؟ يسكتون، يقولون إن عبر بالعربية سمي قرآنا وإن عبر بالسريانية سمي إنجيلا، وإن عبر بالعبرية سمي ماذا؟ توراة. يا سبحان الله العظيم، أين عقلكم؟ إذا رجعتم إلى قول المعتزلة أليس كذلك؟ بل والله رجع إلى قول المعتزلة من أن القرآن ماذا؟ مخلوق. يعني ما دام عبارة أو حكاية، فالعبارة والحكاية مخلوقان أم لا؟ ها؟ بل العبارة والحكاية من كلام البشر أو من كلام جبريل أو من كلام الذي عبر عنه، أهو جبريل أم هو محمد صلى الله عليه وسلم أم من؟ طيب تعالوا هداكم الله، ما دليلكم على هذا الكلام؟ هل عندكم آية قرآنية؟ هل عندكم حديث نبوي؟ هل عندكم أثر سلفي؟ قالوا لا، دليلنا بيت من الشجر. لا إله إلا الله. كيف بيت من الشجر يجعلكم تنكرون كلام الله وتقولون إنه الكلام الإيش؟ النفسي. طيب تعالوا معنا إلى البيت الشعري الذي تقوله هداكم الله. البيت الشعري قالوا عند البيت الأخضر النصراني الذي قيل إنه آخر من يعتد بشعره على الشوارع على اللغة العربية. يقولون الأخضر النصراني آخر من يحتج بشعره باللغة. طيب ماذا قال يا جماعة؟ قالوا قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. لا إله إلا الله. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جهة الكلام. طيب وجه الدلالة يا جماعة؟ قالوا الشاعر يقول إن الكلام الحقيقي هو الموجود في النفس في الفؤاد، وإنما اللسان يعبر عما في الفؤاد. وبناء على كلامهم يمكن أن يقال الأخرس متكلم، أليس كذلك؟ هذا كلام. ويرد عليهم بستة أوجه نذكرها باختصار. الوجه الأول كما يقولون ثبت العرش ثم نوش. البيت غير ثابت عن الآخر ولا يوجد في دواوينه المعتبرة، ولم يروي الشعراء أو رواة الأدب المعتبرون، مما يدل على أنه كتاب أنه بيت منتحل ومصنوع، مثل ما انتحلوا بيتا في تحريف الاستواء كما استوى بشر على العراق من غير حرب ودم مهراق. إذا البيت ليس له أصل، ليس له أصل، هذا وجه. الوجه الثاني نقول إن البعض يرويه على هذا النحو: إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا، وليس فيه إن الكلام، يعني البيان يبدأ فكرة في الفؤاد ثم يتكلم به بماذا؟ باللسان. إذا رجعنا إلى أن اللسان هو الذي يتكلم، هو الذي يتكلم. فالبيت الذي يتداول أكثر: إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا، يعني أصلا يبدأ الكلام أو يبدأ الأمر فكرة. ولذلك يقول عمر: فزورت في نفسي كلامه، أي لم أقله بعد وإنما زورته في نفسي قبل أن أتكلم به، ولا يسمى كلام حتى ينطق به. إن البيان للفؤاد، وإنما جعل اللسان على البيان دليلا. إذن الكلام هو كلام اللسان، هو الذي يعني يتكلم به، وهو الذي يدل على ما في الفؤاد، بدليل أنك لا تعلم عما في فؤاد هنا مما في فؤادي ولا فؤاد فلان، حتى ماذا؟ حتى يتكلم به أو ينطق به. الوجه الثالث، الأخطر مادية له نصارى. طيب، النصارى عندهم عقيدة اسمها اتحاد الناسوت باللاهوت. اتحاد الناسوت باللاهوت، أي اتحد الخالق مع المخلوق، بدليل أن عيسى كلمة، بدليل وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لأنهم يعتقدون أن الكلمة هي ذات عيسى، أن عيسى هو الذي يسمى الكلمة. لكن الكلمة عند المسلمين ما المقصود بها؟ أحسن، كلمة كل، وليست الكلمة ذات عيسى عليه السلام. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له إيه؟ كن فيكون. إذن وكلمة ألقاها إلى مريم روح منه، هذه الكلمة كلمة كن، وليس عيسى هو ذات الكلمة، وليس عيسى هو ذات الكلمة تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. إذن هذه عقيدة فاسدة، فكيف نحتج بها؟ كيف نأخذ عن هذا النصراني وهو يرى أن الكلمة هي اتحاد اللاهوت بالناسوت؟ فحتى لو صح البيت، لو ثبت أن البيت له، فإنه لا يقبل منه، لأنه يرى أن عيسى هو عين الإيه؟ هو عين الكلمة، فبطل استدلاله بالبيت على فرضية ثبوته. الوجه الرابع، الإنسان عندما تحدثه نفسه بشيء يؤاخذ به شرعا عند الله؟ ها؟ لا يؤاخذ، لأنه لم يعد كلاما بعد، لم يسمى، لا يسمى كلاما. مثلا سورة مثل، أحسنت، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعلم. إذن حديث النفس لا يسمى إيش؟ لا يسمى كلاما، حديث النفس لا يسمى كلاما. الوجه الخامس، من المعلوم أن الكلام الذي هو خارج عن الصلاة يبطل الصلاة، أليس كذلك؟ ها؟ يبطل الصلاة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، لا يصح فيها شيء من كلام الناس. طيب، لو حتى لو أن الإنسان خطرت له وساوس في الصلاة، حديث نفسه، تصح الصلاة أو لا تصح؟ تصح. متى لا تصح؟ إذا نطق به، إذا نطق به. الوجه الثالث، أن هذا فهم لكلام الله تعالى لم يقل به أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من تبعهم تبعهم بإحسان، وإنما اخترعه ابن كلاب ثم تبعته بعض الطوائف المنحرفة. وتبين بهذا أن القرآن كلام الله غير مخلوق على نحو ما بينا، وأن من حاد عن ذلك فإنه مبتدر وضال عن سواء السبيل. نطرح الأسئلة ولا نمشي
في ربع ساعة؟ تحب نفتح المجال أو نقرأ هذه العبارة؟
نقرأ كم بقي من الكتاب؟
تقريبا هذه قد مرت كثيرا، الإيمان قول محمد ويزيد وينقص.
إيه مرت بالأمس حتى.
نقرأها فقط.
طيب.
هي سريعة وخلاص.
طيب.
وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقول ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء.
هذه العبارة توجد في كتب السلف كثيرة وعدوها بالألاف، كما قلت لكم بالأمس، يعني حتى الإمام البخاري قال: أدركت ألفا من العلماء يقول الإيمان قول وعمل، وأبو عبيد يقول: أدركت 130 من العلماء يقول الإيمان قول وعمل، وسفيان يقول: أدركت 62 عالما يقولون الإيمان قول وعمل، وبعضهم يضيف ويزيد وينقص، والبعض لا يضيف على اعتبار أن القول والعمل يزيد وينقص. وكثير من السلف، ولعل أظن ذكرت بالأمس عدد من الكتب، أليس كذلك؟ كتب السلف مثل كتب السنة للخلال، والسنة لعبد الله بن إمام أحمد، والسنة وشرح السنة للبغوي، وشرح السنة للبربهاري، والإيمان للألكائي، والإيمان الإيمان لابن مندة، وشرح أصول اعتقاد السنة والجماعة للألكائي، والإيمان لأبي عبيد قاسم سلام، والإيمان لابن أبي شيبة، وشرح السنة للإمام البغوي. ماذا تعود من كتب السلف؟ كلهم يقررون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أظن أمس ذكرنا بعض الآيات والأحاديث في الزيادة والنقصان، فارجعوا إليها في درس الأمس. والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ولا بأس في بضع دقائق للأسئلة إن شاء الله. وبودي يعني أن يكون السؤال مكتوبا حتى لا نقع في أسئلة الإجابة عنها غير لائقة. نعم.
في سؤال مكتوب للشيخ يقول: تناقشت مع رجل وأنكرت عليه اللطف وضرب نفسه حتى يسيل الدم، فقال: يا ما دليلك على إنكارك؟
الله المستعان. تجيبه بالمقابل: أنت ما دليلك على هذا العمل؟ هو الذي يشرع من عنده هو الذي يطالب بالدليل، فالذي يثبت تشريعا معينا هو الذي يطالب بالدليل. نحن لا نعرف في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا عن أحد من الصحابة أن منهم من جلس يلقم نفسه ويجرح نفسه بالآلات الجارحة حتى يسيل دمه، وإنما هي بدعة ابتدعها الزاد الأفراد. فمن أين الذي يعني الذي يطالب بالدليل هو الذي يشرع من عنده؟ ولذلك يمكن الجواب بإجابة واحدة أو بإجابتين. الإجابة الأولى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا الدليل. والدليل الثاني: الله عز وجل يقول: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وبأي وجه تضر نفسك وتجرح نفسك؟ وهل يرضى هذا عنك أولئك الأئمة الذين تتمسح بهم زورا وبهتانا؟ هل يرضون بهذا العمل رضوان الله عليهم؟ أبدا، لا يسرونه ولا يرضونه ولم يشرعوه ولم يقولوا به، ولو كانوا موجودين لتبرروا من هذا العمل الذي تقوم به. هنا تفضل.
يقول هل الخلاف بين أهل السنة والمشايخ خلاف سائغ؟
ليس خلافا سائغا، بل هو خلاف جذري، الخلاف في أصول العقيدة. وأذكر لكم ثلاث نقاط أو أربع أو خمس من نقاط الخلاف. طبعا نشك الخلاف مسلمون لكن عندهم انحراف، نحن لا نقرنهم بالجهمية ولا المعتزلة، لكن مع هذا عندهم انحراف. فمن أوجه الخلاف الخلاف في صفات الرب سبحانه وتعالى، فأهل السنة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يؤولون ولا ينفون أي تصفة. بينما أولئك يثبتون سبع صفات ويؤولون ما عداها تبعا له كلها. الفرق الثاني أول واجب على المكلف، عند أهل السنة أول واجب على المكلف هو التوحيد، هو الشهادتان، لا تدخل الإسلام إلا بالشهادتين. أما أولئك فإنهم يقولون أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشهادة والعياذ بالله. الأمر الثالث في تعريف الإيمان، أولئك أهل السنة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأولئك يقولون الإيمان قول واعتقاد فقط ويخرجون العمل من مسمى الإيمان. والفرق الرابع أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، وأولئك يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. طبعا لا نستطيع أن ندخل في التفاصيل لأن التفاصيل يطول من المقام، لكن اقرأ كتب السلف وتدلكم على ذلك. والفرق الخامس أيضا في مسألة الكسب، أهل السنة يقولون إن الله هو الخالق لأفعال العباد، والعباد هم الذين اكتسبوا تلك الأفعال وفعلوها. أما أولئك فإنهم يقولون بالأمر الغامض الذي يسمونه كسب الإيش؟ كسب من؟ ها؟ كسب من؟ كسب الأشعري رحمه الله. يقول الكسب هذا، يقولون إن العبد ليست له إرادة لكن تخلق له إرادة حال مخالفته للفعل، بمعنى أن عنده قدرة لكن بلا تأثير. إذا رجعنا إلى قول من؟ الجبرية. رجعنا إلى قول الجبرية وهو أن فعل العبد هو عين ماذا؟ هو عين فعل الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الحقيقة يعني الفوارق كثيرة، لكن هذه الخمسة هي الفوارق الرئيسة. لكن أحب أن أبين مسألة، وهو أن الحافظ ابن حجر والنووي رحمهما الله لا يوافقونهم في أول واجب على المكلف، ولا يوافقونهم في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل الحافظان يقولان الإيمان يزيد وينقص، ولا يوافقانهم في ماذا؟ في تعريف الإيمان. فالحافظ ابن حجر والنووي رحمهما الله كلاهما يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. نعم.
قال وهذا تشابه من أهل السنة؟
في مقابلة بقية الفرق التي غلت أكثر بهذا الاعتبار نعده من أهل السنة. أما في باب الصفات وفي باب تعريف الإيمان وزيادته ونقصانه فهم مخالفون لأهل السنة. نعم. لكن هم مسلمون. نعم.
قال الشيخ: لماذا كتب أئمة السلف أو كتب أئمة السلف قبل أن يوجد فيها تفصيل في مسائل التوحيد الألوهية مع عالمية بخلاف مسائل الأسماء والصفات والقضايا والقدر والإيمان والصحابة وغير ذلك؟
نعم. السلف القدامى ما كانت القبورية موجودة في عهدهم. الانحراف في توحيد الألوهية ما وجد إلا بعد القرن الرابع الهجري، عندما قلد بعض المسلمين اليهود والنصارى في تعظيم القبور، ثم تحول التعظيم إلى ماذا؟ إلى عبادة، صاروا يذبحون لهم وينذرون لهم. منذ أن جاء العصر الفاطمي المسمى الفاطمي، العبيدي الخدافي الميموني الدينصاني المجوسي ثم اليهودي ثم الباطلي، لما انتشر ولما حكموا مصر وبعض بلاد المغرب زهاء ثلاثة قرون، وجد الخلل في توحيد الألوهية. أما الخلل في توحيد الأسماء والصفات فقد بدأ من عهد واصل من عهد الجهم من صفوان والجعد بن برهة وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وابي الحسين البصري وبشر المريسي، بدأ قبل نهاية القرن الأول الانحراف في الأسماء والصفات وفي التكفير والمذهب الخارجي والرفض. هذه بدأت في القرن الأول. أما الخلل في توحيد الألوهية واتخاذ القبور معبودات من دون الله، هذا لم يكد يوجد له ذكر قبل القرن، هذا القرن الرابع الهجري. لكن بعد أن جاء تلك الدولة الديصانية الباطنية العبيدية المسمى بالفاطمية، وجد ذلك من الانحراف، وبدأ الناس يتعلقون بأصحاب القبور. بدأت بشكل أعياد وموالد، ثم تحولت في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى عبادة، يذبحون لهم وينذرون لهم ويعني يدعونهم من دون الله. قبل بضع سنوات جاءني في المسجد النبوي وأنا أدرس أحد الفقهاء من بلد ما من بلاد المسلمين، فقال: أنا لي 30 سنة وأنا أجمع للحكم، ولما يسر الله لي هذا الحج هذا العام قبل أن أتي من بلدي ذهبت واشتريت أكبر خروف وجدته في البلد. يقول: فذهبت وذبحته على أعتاب السيد فلان وسمى بعض ساداته، رجاء أن يتقبل الله مني حجي. ما نعبده إلا إن يقربوني الله زلفى. لكن أبشركم أن هذا الرجل تبين له الحق، فبينت له حكم ذلك وأنه شرك أكبر يخرج صاحبه من حضيرة الإسلام، ثم بينت له الأدلة على توحيد الله وإفراد الله بالعبادة، وسقت الآيات الخاصة بالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة وما إلى ذلك، فكأنما أفاق من نومه. خرج معي، قلت له اخرج معي، فخرج معي من الدرس. أردت أن أبين له زيادة، قال: لا تبين، أنا الآن فهمت، لكن ماذا عن تلك السنين التي قضيتها أدعو أصحاب القبور وأذبح لهم وأنذر لهم وأتبرك بهم وأتعلق بهم من دون الله؟ فقلت له الإسلام يجب ما قبلها والتوبة تجب ما قبلها، والحمد لله أنك سألت قبل أن تحج لعل الله أن يتقبل الحج. أما لو حججت وأنت تعتقد هذه المعتقدات فحجك غير مقبول. سورة الرجل وعطيناه بعض كتب التوحيد، نسأل الله يثبتنا وإياك وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
جزا الله خير الشيخ سيد الدكتور صالح السليم على ما قدم. أيها الكرام، قرر 19 ثم نبدأ الدورة الثانية إن شاء الله 10 أكتوبر. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزيلا. أما بعد أيها الكرام، نجدد ترحيب قضية الشيخ سيد الدكتور صالح بن سعد السحيلي بأن أنساه وأحمده صلى الله عز وجل أن يوفقه وأن يجعل ما يقدمه في ميزان الحسنات لأنه على مشى قديرا. كما نجدد ترحيبكم أيها الإخوة فإنكم هو المساجد أن أنساه وأحمده جميعا، ونوصل في شرط أصول السنة للإمام الحميدي. فتفضل الشيخ أو تنقرأ.
نعم، على الله نقرأ. بقي لنا شيء أفضل، لا بقي لنا شيء مشان الصحة.
الفيوة الفيوة
في موضوع
عن الفيوة.
نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، تكلمنا بالأمس عن بعض المسائل، وكنا قد تكلمنا على بعض ما يتعلق بموقف المسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الغر الميامين الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وقد قرر الشيخ الحميدي رحمه الله تعالى في نهاية الكلام على موضوع الصحابة بأن السلف قد قرروا أن من ينال منهم فإنه لا حق لهم في الفيء، لا حق له في الفيء، والفيء هو ما أفاء الله به على المسلمين من غير قتال ولا جهاد، يعني البلاد التي لم تفتح عنوة وإنما فتحت صلحا، فيكون ما يحصل منها من خيرات راجعا إلى رأي الإمام يجعله في بيت مال المسلمين أو يوزعه بحسب ما تقتضيه المصلحة. ولذلك يقول الله عز وجل ما أفاء وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فهذا هو الفيء. وقد قرر السلف أن من تنقص الصحابة أو سبهم أو نال منهم أو كفرهم أو اعتدى على أعراضهم أو تكلم فيهم فإنه لا نصيب له في هذا الفيء مع المسلمين، لأن المسلمين إذا غنموا شيئا إن كان قد غنمه المسلمون بطريق الحرب فإنه يخرج منه الخمس لله ولرسوله، ثم تقسم الأربع الأخماس الأخرى الأربعة الأخماس الأخرى على المجاهدين. وأما إذا كان مما أفاء الله على رسوله من غير قتال فهذا يعود إلى بيت المال يجعله الإمام وأمير المسلمين حيث يشاء بحسب ما تقتضيه المصلحة. فقد أخبر الإمام الحميدي شيخ البخاري رحمه الله تعالى ونقل عن السلف أن من آل الصحابة أو تنقصهم فإنه لا نصيب له في هذا الخير. قل النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فالنيل من الصحابة أو غمزهم أو لمزهم جريمة كبرى. يقول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عندما سئل عما جرى بين الصحابة قال أولئك قوم طهر الله سيوفنا وأيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. والفتنة التي جرت بينهم نرجو الله أن تكون مغتفرة مقابل ما قدموا للإسلام والمسلمين، وأن هذه فتنة قد حصلت ولا يجوز الخوض فيها ولا النيل من الصحابة من أجلها. يقول علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه، يقول إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا قول عظيم، يعني هؤلاء كانوا شاركوا في موقعة الجنة، ومنهم الصحابيان الجليلان طلحة والزبير رضي الله عنهما. فقال إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني في الجنة، إخوانا على سرر متقابلين. فالمسلم الحق هو الذي يطهر قلبه ولسانه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم عدول كما أسلفنا بالأمس، ولا يجوز غمزهم ولا لمزهم ولا تنقص أحد منهم مهما بدر منهم. وعندما نذكر بعض ما جرى يمكن أن نذكر العبرة وللذب عنه، وأما أن يذكر على سبيل الذنب أو الغنز أو اللمز فهذا محرم، لأن هؤلاء هم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام خير القرون خير الناس خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللفظ الصحيح خير الناس، وفي رواية فيها كلام خير القرون، خير الناس إيش؟ قرني، يعني الجيل الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جيل من؟ جيل الصحابة. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فعلينا أن الحديث الذي ذكرناه قبل قليل فيه يعني فائدة عظيمة، لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا. من جاء بعد الصحابة على رأسهم التابعون لو أنفقوا نفقة بمقدار أو بحجم جبل أحد ما بلغ مد أحدهم، أحد الصحابة أي كان أقل صحابي، مهما بذلنا ومن التابعون قبلنا لن يبلغوا حتى أقل من مثقال ذرة فعلينا أن ندب عنها وأن نسخر أقلامنا وكتبنا ومقالاتنا ووسائل إعلامنا في الذب عن هؤلاء الصحب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وألا نسمح لأحد أن يخدشهم البتة. بالأمس طرح سؤال يقول يعني هل نقف هذا الموقف من جميع الصحابة ونحن نعرف أن هناك بعض المنافقين؟ والجواب عن ذلك أننا إذا قلنا الصحابة لا نعني من لا يدخل بينهم من المنافقون، لا يدخلون بحال من الأحوال. ولذلك تعريف ابن حجر رحمه الله دقيق: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. هل المنافقون مسلمون؟ أجيبوا عباد الله، ليسوا مسلمين، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. المنافق هو من يظهر الإسلام ويظهر الكفر. فنحن إذا قلنا الصحابي لا يدخل أي منافق أبدا في مع هؤلاء الصحابة. ولذلك السؤال غير وارد، ما نقول كيف نعمهم جميعا ونتوضع عنهم جميعا بينما نعلم أن في المدينة في منافقين؟ لا، هذا السؤال غير وارد البتة. لماذا؟ لأن المنافق ليس صحابيا، ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقيه، لأنه لقيه كافرا ومات إيه؟ كافر. أما الصحابة هم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين وماتوا على هذا، وماتوا على الإسلام. لذلك هذا السؤال غير وارد البتة، غير وارد البتة. فلا الآن نحن مبتلين بفكار غير أولئك الذين ينالون من الصحابة من الفرق الضالة من الخوارج والرافضة، لكن نحن نقول إن حتى بعض الكتاب من السنة وقعوا في هذا الوحي، وقعوا في هذا الوحي. فهناك من نال من معاوية رضي الله عنه وعمرو بن العاص وغيرهم، بل قال صاحب العدالة الاجتماعية قال: إن كل من شارك في صفين والجمل قد ارتدوا عن الإسلام. إذن من بقي من الصحابة؟ ما بقي أحد. فمثل هؤلاء الكتاب نحذر من كتبهم ومن مقولاتهم، وإن عدوا دعاة، وإن عدهم بعض الناس دعاة إلى الإسلام. أحدهم قريبا يرمز معاوية وأبا سفيان رضي الله عنهما، أيوب السختياني رحمه الله تعالى يقول: امتحنوا الناس بمعاوية خال المؤمنين. لماذا سموه خال المؤمنين؟ ها؟ نعم نعم، لأن أخته جويرية أمنا أم المؤمنين، رملة أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان ليست جويرية، أخته أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان، هي أخت من؟ أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وهي أم المؤمنين. فلذلك يقول السختياني: امتحنوا الناس، يعني على الإسلام، انظروا إلى مدى موالاتهم لمن؟ لمعاوية رضي الله عنه. امتحنوا الناس بمعاوية، يعني على الإسلام. فالصحابة حمى، فمن حاول أن يقع في هذا الحمى أو أن يقرب منه فإنه يقع فيه. ولذلك يجب علينا أن نحافظ على هذا الحمى، وألا نسمح لأحد أن يمسه أو أن يقرب منه. فمن حام حول الحمى وقع فيه يجب أن نحترمه. وصلني بحث من بلد ما من جامعة ما للتحييم يريد صاحبه أن يرقى به إلى أستاذ مشايخ، فأرسلوه إلي للتقويم. عنوان البحث خدعة التحكيم، خدعة التحكيم، يقصدون بالتحكيم ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. تصوروا ماذا في هذا البحث؟ ليس في البحث إلا السبب لعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان فقط. هذا هو البحث العلمي من جامعة سنية في بلد الإسلام، يريد أن يرقى به الأستاذ مشاركة. لما قرأت هذا البحث وجدت فيه 25 سبا لأمير المؤمنين معاوية وللصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنهما. لكن أبشركم أن الرجل رجع، فقد كتبت له جميع الملحوظات ودللته على المراجع الصحيحة التي يمكن أن يرجع إليها في هذا الباب من كتب السلف ومن كتب أهل السنة. لا يرجع لا إلى مروج الذهب للمسعود ولا إلى كتاب يعقوب الفاسدين، وكتابان الضائعان، وكتاب الأغاني لأهل الفرج الأصبهان. ليس فيهما، ليس في هذه الكتب إلا سب الصحابة والكذب عليهم والنيل منهم. فاحذروا من ذلك إخوتي طلاب العلم، فإن ذلك في غاية الخطورة. ونحن يعني ننظر نقيم الناس من خلال مواقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والقرآن كلام الله. سمعت سفيان بن عيينة يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدئ، لم نسمع أحدا يقول هذا.
القرآن كلام الله، القرآن هو كتاب الله عز وجل الذي نزل فيه الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبلغه بكل أمانة وصدق، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم بكل أمانة وصدق. وهو كلام الله منه بدا وإليه يعود. كلام الله الذي تكلم به حقيقة لا مجاز، لفظه ومعناه كله كلام الله تبارك وتعالى. ولن نتفرق لشبه المعتزلة والجهمية في هذا الباب، إنما نشير إشارة إلى بعض المسائل. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله. فالقرآن كلام الله حقا لفظه ومعناه. وحتى يرسخ في الذهن عقيدة السلف تجاه هذا الموضوع، لعلي أعنصره في ثمانية أو في ثمان نقاط أو في ثمانية أمور. الأمر الأول أنه كلام الله حقيقة، تكلم به حقيقة لا مجازا. لفظه هو ومعنى ولم يعبر عن واحد ولم يتكلم عن واحد، بل هو كلام الله الذي تكلم به حقيقة لفظه ومعنى. ثانيا أن جبريل سمعه من الله تبارك وتعالى سماعا حقيقيا، ولو لم يكن كذلك لما سمي كلام الله. فجبريل سمعه من رب العالمين مباشرة. وثالثا أن الله تكلم به بحرف وصوت ولم يتكلم عنه أحد، ولذلك رد الإمام السجزي رحمه الله تعالى على منكري الحرف والصوت، لأن بعض الطوائف المنحرفة عن الإجابة يقول نعم إن الله تكلم به لكن بدون حرف ولا صوت، والذي يتكلم بدون حرف ولا صوت هو الأخص، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذا الأمر الثالث نقول إن الله تكلم به حرف وصوت. ورسالة السجدي في الرد على المعتزلة ومن نحى نحوهم كتاب أو رسالة بعنوان الحرف وماذا والصوت. والأمر الرابع أنه كلام الله المنزل غير مخلوق، أنه كلام الله المنزل غير مخلوق. قبل أن تظهر الجهمية والمعتزلة ما كان المسلمون يحتاجون إلى هذا القيد بأن يقولوا غير مخلوق، لأن الناس كانوا على الفطرة، لم تتلوث فطرهم بأوضار الفلسفة وأدران المنطق. فلما تلوثت الفطر بأدران الفلسفة وأوضار المنطق اضطر السلف أن يقيدوا كلام الله المنزل غير إيه؟ غير مخلوق. الأمر الخامس أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. والأمر السادس أن الكلام المحفوظ في الصدور هو أن القرآن المحفوظ في الصدور هو ماذا؟ هو كلام الله، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. والأمر السابع أن القرآن المكتوب في المصحف هو كلام الله، أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. ثم يأتي الأمر الثاني ما يتعلق بالورق والحبر، هذان مخلوقان. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله ومداده هو الرق مخلوقان في النونية الكافية، ومداده والرق، المداد الحبر والرق يعني ماذا؟ الورق، مخلوقا. يعني السلف كانوا يختصرون، لكن أنا جعلته في نقاط حتى يرتخ في الذهن، ولا بإمكانك أن تقول جملة واحدة: القرآن هو كلام الله الذي تكلم به حقيقة لفظه ومعناه، سمعه جبريل من الله تعالى بحرف وصوت، وهو كلام الله المنزل غير مخلوق، سواء تلي بالألسن أو كتب في المصحف أو حفظ في الصدور، فكله ماذا؟ كلام الله عز وجل. هذا ما يجب أن يقفه المسلم من القرآن، وأنه كلام الله تبارك وتعالى. وأما تعبير السلف بأنه غير مخلوق، فقد تقدم لنا أنه اضطر إلى ذلك عندما ظهرت فرق المعتزلة والجهمية الذين قالوا إن القرآن مخلوق. والعجيب في أمرنا لن نتعرض لشبههم، لكن سأبين فقط تناقضا معينا عندهم. المعتزلة بهذا القول عندما طرحوا بعض الشبه، جعلوا ما ليس مخلوقا غير مخلوق، وجعلوا ما كان مخلوقا غير مخلوق. من يحل هذا اللغز؟ ليس بلغز يعني هذه المسألة، من يوضحها لي؟ تفضل. ايوه احسنت. هم يقولون ان اعمال العباد، افعال العباد غير مخلوقة، وقالوا ان القرآن مخلوق، فهذا تناقض. جعلوا القرآن الذي هو كلام الله مخلوقا، وهو صفة الله عز وجل، وأخرجوا أفعال العباد من أن تكون مخلوقة لله عز وجل. أدخلوا القرآن في قول الله تعالى: الله خالق كل شيء، وأخرجوا أفعال العباد من قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. أليس هذا تناقضا؟ تناقض واضح. الله عز وجل هو الذي قال إنه خلق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وهم يقولون أفعال العباد غير مخلوقة، وهو قال: الله خلقكم وما تعملون. وما تعملون معطوف على الكاف، خلقكم أيها الناس، وخلق ماذا؟ ما تعلمون. أما قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فهذا لا يدخل به إلا المخلوق، بدليل أن الله تبارك وتعالى هو الذي وصف نفسه بأنه يتكلم، والمقصود الله خالق كل شيء مخلوق، والقرآن ليس مخلوقا. أخيرا نرد على بعض المؤولة الذين يقولون، يقول نحن ما نقول مخلوق مثل المعتزلة، لكن قولهم يرجع إلى أنهم يقعون في نفس كلام من المعتزلة فيعتقدون أنه مخلوق. قالوا ماذا؟ قالوا نحن نقول، بعض المؤولة يقولون نحن نقول القرآن كلام الله النفسي، لأن الله لا يتكلم حقيقة، وإنما هذا كلامه النفسي، يعني كلام موسى تكليما كلام نفسي، والقرآن كلام نفسي، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم كلام نفسي، وكلم آدم كلاما نفسيا، ويكلم أهل الجنة كلاما نفسيا. يعني عقول منكوسة تماما طيب ما تقول في القرآن يا جماعة؟ نسأل الله أن يقول الصواب. قال نقول القرآن عبارة عن كلام الله، وبعض يقول القرآن حكاية عن كلام الله، وليس هو حقيقة كلام الله. كلام الله. إذا رجعوا إلى أن القرآن إيش؟ ها؟ مخلوق. رجعوا إلى أن القرآن مخلوق ما دام عبارة عن كلام الله. طيب من الذي عبر عن الله؟ يسكتون، يقولون إن عبر بالعربية سمي قرآنا، وإن عبر بالسريانية سمي إنجيلا، وإن عبر بالعبرية سمي ماذا؟ توراة. يا سبحان الله العظيم، أين عقوله؟ إذا رجعتم إلى قول المعتزلة أليس كذلك؟ بل والله رجع إلى قول المعتزلة من أن القرآن ماذا؟ مخلوق، لأنه ما دام عبارة أو حكاية، فالعبارة والحكاية مخلوقان أم لا؟ ها؟ بلى، العبارة والحكاية من كلام البشر أو من كلام جبريل أو من كلام الذي عبر عنه؟ أهو جبريل أم هو محمد صلى الله عليه وسلم أم من؟ طيب تعالوا هداكم الله، ما دليلكم على هذا الكلام؟ هل عندكم آية قرآنية؟ هل عندكم حديث نبوي؟ هل عندكم أثر سلفي؟ قالوا لا، دليلنا بيت من الشعر. لا إله إلا الله. كيف بيت من الشعر يجعلكم تنكرون كلام الله وتقولون إنه الكلام إيش؟ النفسي. طيب تعالوا معنا إلى البيت الشعري الذي تقولون هداكم الله. البيت الشعري قالوا عند البيت الأقصى النصراني الذي قيل إنه آخر من يحتج بشعره على سواء على اللغة العربية. يقولون الأقصى النصراني آخر من يحتج بشعره باللغة. طيب ماذا قال يا جماعة؟ قالوا قال إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. لا إله إلا الله. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جهة الكلاب. طيب وجه الدلالة يا جماعة؟ قالوا الشاعر يقول إن الكلام الحقيقي هو الموجود في النفس في الفؤاد، وإنما اللسان يعبر عما في الفؤاد. وبناء على كلامهم يمكن أن يقال الأخرس متكلم، أليس كذلك؟ هذا كلام. ويرد عليهم بستة أوجه نذكرها باختصار. الوجه الأول كما يقولون ثبت العرش ثم نوش، البيت غير ثابت عن الآخر ولا يوجد في دواوينه المعتبرة، ولم يروي الشعراء أو رواة الأدب المعتبرون، مما يدل على أنه كتاب، أنه بيت منتحل ومصنوع، مثل ما انتحلوا بيتا في تحريف الاستواء كما استوى بشر على العراق من غير حرب ودم مهراق. إذا البيت ليس له أصل، ليس له أصل. هذا وجه. الوجه الثاني نقول إن البعض يرويه على هذا النحو، إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا، وليس فيه إن الكلام، يعني البيان يبدأ فكرة في البؤاد ثم يتكلم به بماذا؟ باللسان. إذا رجعنا إلى أن اللسان هو الذي يتكلم، هو الذي يتكلم. فالبيت الذي يتداول أكثر: إن البيان في الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا. يعني أصلا يبدأ الكلام أو يبدأ أمر فكرة. ولذلك يقول عمر: فزورت في نفسي كلاما، أي لم أقله بعد، وإنما زورته في نفسي قبل أن أتكلم به، ولا يسمى كلاما حتى ينفق فيه. إن البيان للفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا. إذن الكلام هو كلام اللسان، هو الذي يعني يتكلم به، وهو الذي يدل على ما في الفؤاد، بدليل أنك لا تعلم عما في فؤاد هنا مما في فؤادي ولا فؤاد فلان، حتى ماذا؟ حتى يتكلم به أو ينطق به. الوجه الثالث: الأخطر مادية له نصارى. طيب، النصارى عندهم عقيدة اسمها اتحاد الناسوت باللاهوت. اتحاد الناسوت باللاهوت، أي اتحد الخالق مع المخلوق، بدليل أن عيسى كلمة، بدليل وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لأنهم يعتقدون أن الكلمة هي ذات عيسى، أن عيسى هو الذي يسمى الكلمة. لكن الكلمة عند المسلمين ما المقصود بها؟ أحسن، كلمة كن، وليست الكلمة ذات عيسى عليه السلام. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له إيه؟ كن فيكون. إذن وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، هذه الكلمة كلمة كن، وليس عيسى هو ذات الكلمة، وليس عيسى هو ذات الكلمة تعالى الله عما يكون هو كلمة. إذن هذه عقيدة فاسدة، فكيف نحتج بها؟ كيف نأخذ عن هذا النصراني وهو يرى أن الكلمة هي اتحاد اللاهوت بالناسوت؟ فحتى لو صح البيت، لو ثبت أن البيت له، فإنه لا يقبل منه، لأنه يرى أن عيسى هو عين الإيه؟ هو عين الكلمة، فبطل استدلال البيت على فرضية ثبوته. الوجه الرابع: الإنسان عندما تحدثه نفسه شيء يؤاخذ به شرعا عند الله؟ ها؟ لا يؤاخذ، لأنه لم يعد كلاما بعد، لم يسمى، لا يسمى كلاما. مثل سرعة مثلي، أحسنت، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعلم. إذن حديث النفس لا يسمى إيه؟ لا يسمى كلاما، حديث النفس لا يسمى كلاما. الوجه الخامس: من المعلوم أن الكلام الذي هو خارج عن الصلاة يبطل الصلاة، أليس كذلك؟ ها؟ يبطل الصلاة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، لا يصح فيها شيء من كلام الناس. طيب، لو حتى لو أن الإنسان خطرت له وساوس في الصلاة، حديث نفس، تصح الصلاة أو لا تصح؟ تصح. متى لا تصح؟ إذا نطق به، إذا نطق به. الوجه الثالث أن هذا فهم لكلام الله تعالى لم يقل به أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من تبعهم تبعهم بإحسان، وإنما اخترعه ابن كلاب ثم تبعه بعض الطوائف المنحرفة. فتبين بهذا أن القرآن كلام الله غير مخلوق على نحو ما بينا، وأن من حاد عن ذلك فإنه مبتدر وضال عن سواء السبيل. نطرح الأسئلة ولا نمشي
في ربع ساعة؟ تحب نفتح المجال أو نقرأ هذه العبارة؟
نقرأ. كم بقي لنا من الكتاب؟
تقريبا هذه قد مرت كثيرا، الإيمان قول محمد ويزيد وينقص.
إيه مرت بالأمس حتى.
نقرأها فقط.
طيب.
لا سريع أو
خلاص. طيب.
وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقول ينقص، فغضب وقال اسكت يا طبيب بل حتى لا يبقى منه شيء.
هذه العبارة توجد في كتب السلف كثيرا وعدوها بالآلاف، كما قلت لكم بالأمس، يعني حتى الإمام البخاري قال أدركت ألفا من العلماء يقول الإيمان قول وعمل، وأبو عبيد يقول أدركت 130 من العلماء يقول الإيمان قول وعمل، وسفيان يقول أدركت 62 عالما يقولون الإيمان قول وعمل، وبعضهم يضيف ويزيد وينقص، والبعض لا يضيف على اعتبار أن القول والعمل يزيد وينقص. وكثير من السلف، ولعل أظني ذكرت بالأمس عدد من الكتب، أليس كذلك؟ كتب السلف مثل كتب السنة للخلال والسنة لعبد الله بن إمام أحمد والسنة وشرح السنة للبغوي وشرح السنة للبربهاري والإيمان للألأكائي والإيمان الإيمان لابن مندة وشرح أصول اعتقاد السنة والجماعة للألأكائي والإيمان لأبي عبيد قاسم سلام والإيمان لابن أبي شيبة وشرح السنة للإمام البغوي. ماذا تعد من كتب السلف؟ كلهم يقررون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أظن أمس ذكرنا بعض الآيات والأحاديث في الزيادة والنقصان، فارجعوا إليها في درس الأمس، والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ولا بأس في بضع دقائق للأسئلة إن شاء الله. وبودي يعني أن يكون السؤال مكتوبا حتى لا نقع في أسئلة الإجابة عنها غير لائقة. نعم.
في سؤال مكتوب للشيخ يقول تناقشت مع رجل وأنكرت عليه اللطم وضرب نفسه حتى يسيل الدم، فقال ما دليلك على إنكارك؟
الله المستعان. تجيبه بالمقابل، أنت ما دليلك على هذا العمل؟ هو الذي يشرع من عنده هو الذي يطالب بالدليل، فالذي يثبت تشريعا معينا هو الذي يطالب بالدليل. نحن لا نعرف في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا عن أحد من الصحابة أن منهم من جلس يلقم نفسه ويجرح نفسه بالآلات الجارحة حتى يسيل دمه وإنما هي بدعة ابتدعها شذاذ الأفراد. فمن أين الذي يعني الذي يطالب بالدليل هو الذي يشرع من عنده؟ ولذلك يمكن الجواب في إجابة واحدة أو بإجابتين. الإجابة الأولى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا الدليل. والدليل الثاني الله عز وجل يقول: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وبأي وجه تضر نفسك وتجرح نفسك؟ وهل يرضى هذا عنك أولئك الأئمة الذين تتمسح بهم زورا وبهتانا؟ هل يرضون بهذا العمل رضوان الله عليهم؟ أبدا، لا يسرونك ولا يرضون ولم يشرعوه ولم يقولوا به، ولو كانوا موجودين لتبرروا من هذا العمل الذي تقوم به. هنا تفضل.
يقول: هل الخلاف بين أهل السنة والمشاعر خلاف سائغ؟
ليس خلافا سائغا، بل هو خلاف جذري، الخلاف في أصول العقيدة. وأذكر لكم ثلاث نقاط أو أربع أو خمس من نقاط الخلاف. طبعا نشك الشائع مسلمون لكن عندهم انحراف، نحن لا نقرنهم بالجهمية ولا المعتزلة، لكن مع هذا عندهم انحراف. فمن أوجه الخلاف الخلاف في صفات الرب سبحانه وتعالى. فأهل السنة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يؤولون ولا ينفون أي تصفة، بينما أولئك يثبتون سبع صفات ويؤولون ما عداها تبعا له كلها. الفرق الثاني: أول واجب على المكلف عند أهل السنة، أول واجب على المكلف هو التوحيد، هو الشهادتان، لا تدخل الإسلام إلا بشهادتين. أما أولئك فإنهم يقولون أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، والعياذ بالله. الأمر الثالث في تعريف الإيمان: أولئك أهل السنة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأولئك يقولون الإيمان قول واعتقاد فقط ويخرجون العمل من مسمى الإيمان. والفرق الرابع: أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، وأولئك يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. طبعا لا نستطيع أن ندخل بالتفاصيل لأن التفاصيل يطول من المقام، لكن اقرأوا كتب السلف وتدلكم على ذلك. والفرق الخامس أيضا في مسألة الكسب: أهل السنة يقولون إن الله هو الخالق لأفعال العباد، والعباد هم الذين اكتسبوا تلك الأفعال وفعلوها. أما أولئك فإنهم يقولون بالأمر الغامض الذي يسمونه كسب الإيش؟ كسب من؟ ها؟ كسب من؟ كسب الأشعري رحمه الله. يقول الكسب هذا، يقولون إن العبد ليست له إرادة، لكن تخلق له إرادة حال مخالفته للشرك، بمعنى أن عنده قدرة لكن بلا تأثير. إذا رجعنا إلى قول من؟ الجبرية. رجعنا إلى قول الجبرية، وهو أن فعل العبد هو عين ماذا؟ هو عين فعل الله تعالى وما يقولون علوا كبيرا. الحقيقة يعني الفوارق كثيرة، لكن هذه الخمسة هي الفوارق الرئيسية. لكن أحب أن أبين مسألة وهو أن الحافظ بن حجر والنووي رحمهم الله لا يوافقونهم في أول واجب على المكلف، ولا يوافقونهم في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل الحافظان يقولان الإيمان يزيد وينقص، ولا يوافقانهم في ماذا؟ في تعريف الإيمان. فالحافظ بن حجر والنووي رحمهم الله كلاهما يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. نعم.
قال وهذا الأشاعرة من أهل السنة
في مقابلة بقية الفرق التي غلط الأكثر بهذا الاعتبار نعده من أهل السنة. أما في باب الصفات وفي باب تعريف الإيمان وزيادته ونقصانه فهم مخالفون لأهل السنة. نعم. لكن هم مسلمون. نعم.
قال هذا الشيخ لماذا خلف أئمة السلف أو كتب أئمة السلف قبل أن يوجد فيها تفصيل في مسائل التوحيد والألوهية مع أهمية بخلاف مسائل الأسماء والصفات والقضاء والقدر والإيمان والصحابة وغير ذلك؟
نعم. السلف القدامى ما كانت القبورية موجودة في عهد النبي. الانحراف في توحيد الألوهية ما وجد إلا بعد القرن الرابع الهجري. عندما قلد بعض المسلمين اليهود والنصارى في تعظيم القبور، ثم تحول التعظيم الى ماذا؟ الى عباده، صاروا يذبحون لهم ويعبدون لهم. منذ ان جاء العصر الفاطمي المسمى الفاطمي العبيدي القداحي الميموني الديصاني المجوسي ثم اليهودي ثم الباطني، لما انتشر ولما حكموا مصر وبعض بلاد المغرب زهار ثلاثة قرون وجد الخلل في توحيد الألوهية. أما الخلل في توحيد الأسماء والصفات فقد بدأ من عهد واصل من عهد الجهم من صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عفار وعمر بن عبيد وأبي الحسين البصري وبشر المريسي، بدأ في قبل نهاية القرن الأول الانحراف في الأسماء والصفات وفي التكفير والمذهب الخارجي والرفض. هذه بدأت في القرن الأول. أما الخلل في توحيد الألوهية واتخاذ القبور معبودات من دون الله هذا لم يكد يوجد له ذكر قبل القرن، نهاية القرن الرابع الهجري. لكن بعد أن جاء تلك الدولة الديصانية الباطنية العبيدية المسمى بالفاطمية وجد ذلك الانحراف، وبدأ الناس يتعلقون بأصحاب القبور. بدأت بشكل أعياد وموالد، ثم تحولت في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى عبادة يذبحون لهم وينذرون لهم ويعني يدعونهم من دون الله. قبل بضع سنوات جاءني في المسجد النبوي وأنا أدرس أحد الحجاج من بلد ما من بلاد المسلمين، فقال أنا لي 30 سنة وأنا أجمع للحج، ولما يسر الله لي هذا الحج هذا العام قبل أن أتي من بلدي ذهبت واشتريت أكبر خروف وجدته في البلد. يقول فذهبت وذبحته على أعتاب السيد فلان وسمى بعض تاجاته رجاء أن يتقبل الله مني حجي. ما نعبده إلا إن اللي يقربوني الله زلفى لكن أبشركم أن هذا الرجل تبين له الحق. فبينت له حكم ذلك وأنه شرك أكبر يخرج صحيح من حضيرة الإسلام، ثم بينت له الأدلة على توحيد الله وإفراد الله بالعبادة، وسقت الآيات الخاصة بالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة وما إلى ذلك، فكأنما أفاق من نومه. خرج معي، قلت له اخرج معي، فخرج معي من الدرس. أردت أن أبين له زيادة، قال لا تبين، أنا الآن فهمت، لكن ماذا عن تلك السنين التي قضيتها أدعو أصحاب القبور وأذبح لهم وأنذر لهم وأتبرك بهم وأتعلق بهم من دون الله؟ فقلت له الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، والحمد لله أنك سألت قبل أن تحج لعل الله أن يتقبل حجك. أما لو حججت وأنت تعتقد هذه المعتقدات فحجك غير مقبول. فسر الرجل وأعطيناه بعض كتب التوحيد، نسأل الله أن يثبتنا وإياك وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
نسأل الله أن يفتح الشيخ السيد الدكتور صالح السليم على ما قدم. أيها الكرام، ربع ساعة إن شاء الله، ثم نبدأ الدورة الثانية إن شاء الله 10 أكتوبر. بارك الله فيكم.